الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قبل أن ندخل في هذا الدرس نعطي تعريفا إجماليا بالكتاب. هذا الكتاب هو تلخيص لكتابين. الكتاب الأول كليات في علم الرجال، وهو من تأليف الشيخ السبحاني، والكتاب الثاني الحديث والدراية، أيضا للشيخ السبحاني. هذا تلخيص وعصارة هذين الكتابين. وترابط الكتابين في كون كلا الكتابين يبحثان في السند، في سند الروايات والنصوص، جعل من المناسب أن يدمجا، وهذين العلمين من العلوم المتداخلة أشبه بتداخل النحو والصرف، كما أن علم النحو وعلم الصرف يتداخلان في جملة من الموارد، أيضا هنا الرجال والدراية يتداخلان. كل علم، الرجال علم مستقل والدراية علم آخر أيضا، إلا أنه يوجد أوجه كثيرة للتشابه بينهما، كما أن بين النحو والصرف توجد أوجه للتشابه، أيضا بين الرجال والدراية توجد أوجه للتشابه. قبل دخول في هذا العلم، في علم الرجال والدراية، ارتاء المصنف أن يعطي تعريفا للرجال وتعريفا للدراية، وهذا البحث توضيحي فقط، وإلا قد يكون بعض الأحيان يقولون المعرف أوضح من التعريف، المعرف أوضح من التعريف بعض الأحيان. هنا لا بد من الإشارة إلى التعريف. يقول: تعريف علم الرجال هو ما يبحث فيه عن أحوال رواد الحديث ذاتا ووصفا. قبل أن نأتي إلى هذا التعريف، يوجد وجه تشابه بين علم الرجال وبين علم التراجم. سامعين عن كتب التراجم، ما الفرق بين كتب الرجال وكتب التراجم؟ لا بد أن نوضح الفرق. هناك خلط ملفت بين علم الرجال وعلم التراجم. شايفين كتاب أعيان الشيعة لسيد الأمير رحمة الله عليه، هذا كتاب تراجم مو كتاب رجال. ليش؟ لأنه يستعرض فيه حال العالم بما هو عالم، له أثر في منطقته، له مؤلفات. كم كتاب له؟ له 20 كتاب، له 5 أولاد، تزوج، لم يتزوج، صلى جماعة في المنطقة الفلانية، أثر الأثر الفلاني، تتلمذ عليه التلاميذ الفلانيون، ولد في السنة الفلانية، درس عند فلان، توفي في السنة الفلانية، دفن في المكان الفلاني. مجموعة معلومات، له أشعار بهذا المقدار، جمعت أشعاره في ديوان أم لم تجمع. هذه معلومات يتكفل بها علم التراجم. حينما نأتي إلى شخصية زرارة، تارة نلحظه بما هو عالم في عصره، كان له أثر في نشر التشيع في الكوفة، كان زاهدا. نأتي إلى ابن أبي عمير، كان يصلي فتأثر الطيور وتحل على كتفيه وهو ساجد مثلا لطول سجوده. هذه جنبات لا ننظر إلى ابن أبي عمر أو إلى زرارة بما هو راوي هنا، بل ننظر إليه بما هو شخص له أثر في المجتمع، شخصية موجودة لها واقع في المجتمع. ما يهمني كم رواية روى، قد ألحظهم كم رواية روى، أذكرهم كم رواية روى، ما في مشكلة. هذا كلها معلومات، وقد أشير إلى الوثاقة أيضا، لكن لا أريد أن أعمل برواياته هنا، بل أريد أن أعرف أن هذا الشخص مريح بأنه كان ثقة. واضح؟ ففي علم التراجم نعطي تعريفا بالشخص بحيث أنك كأنك عشت معه، كأنك عاصرته. شلون الآن أنت تريد تعرف عن واحد، أنت شخص توك داخل في الإسلام في التشيع، ما تعرف شخصية السيد الإمام، نقول لك هذا شخص ولد في المكان الفلاني، تربى في هذه الكيفية. فهذا علم التراجم، يوجد فرق واضح بين علم الرجال وعلم التراجم. الآن أنا أعطيكم نبذة عن ماذا؟ عن علم التراجم. خلنا نجي إلى علم الرجال. أجي إلى نفس زرارة، ما يهمني هو تتلمذ عند منه من الأساتذة. طبعا هذه المعلومات تنفع أنه تتلمذ عن فلان أو لا، بس تنفع مو في علم الرجال، تنفع في علم الدراية كما سيأتي. أن زرارة التقى بالإمام الصادق والإمام الباقر أم لم يلتقي، لها مرسلية هذه الصفة، لكن في علم الدراية، لأنه إذا روى عن الإمام الرضا وهو لم يدرك زمن الإمام الرضا، أو روى عن الإمام الحسين وهو لم يدرك زمن الإمام الحسين، هناك يوجد مشكلة في الرواية. لكن هذا بحث في الدراية مو في الرجال. في الرجال اللي يهمني في شخصية زرارة أنه ثقة أم لا، ثقة وضابط أم ليس ثقة وضابط، هذا اللي يهمني في الرجال. كيف أثبت أن زرارة ثقة؟ إذا أمكن إثبات أن زرارة ثقة تحققت الغاية من علم الرجال. ما يهمني متزوج لو ما متزوج، توفي أعزب أم توفي متزوج، زوجته ماتت قبله أو عقبه، هذا ما يهمني أنا في علم الرجال. اتضح الآن؟ ففي علم الرجال الهدف الأول أن أبحث عن رواة الحديث. أكو هنا أيضا مفارقة، في علم التراجم أبحث عن أي شخص ربما هو شاعر ولم يروي ولا رواية واحدة، أبحث عنه في علم التراجم. ربما هو سياسي ولا يعرف يقرأ ولا يكتب حتى ككثير من الحكام، أبحث عنه في علم التراجم. أما في علم الرجال أبحث عن الراوي بما هو راوي، لا بما هو شاعر أو سياسي أو ما شاكل ذلك، هو ما يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث ذاتا ووصفا، أشخص من هو يثبت أن له مرسلية في بعض الحيثيات، أفرق بين أحمد بن محمد وأحمد بن محمد بن خالد، هذا موثق، هذا قد يكون كليهما موثقين، قد يكون أحدهما موثق والآخر غير موثق، أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد مثلا. ففي علم الرجال نبحث عن أحوال رواة الحديث ذاتا ووصفا. خب المراد من الذات معرفة أسمائهم وأسماء آبائهم، مو معرفة أين درس وبقية المعلومات، لأن تلك من باب تدخل في علم، عفوا في علم التراجم. اتضح الآن الفارق المهم بين علم التراجم والرجال. كما أن المراد من الوصف مو معرفة أنه طويل أو قصير، لا، هذا أيضا ليس له مرسلية في علم الرجال، هذا في علم التراجم أيضا. لكن المراد بالوصف هنا معرفة صفات الراوي التي لها مرخلية في قبول روايته، من جهة أنه كان مثلا شيعيا إماميا أم كان فصحيا مثلا، فإن هذه في بعض الأحيان لها مرخلية أيضا في قبول الرواية على بعض المباني. أو معرفة أنه كان ثقة أم لا، لأنه هناك خلاف في أن الحجة هو خبر الثقة أو خبر العدل مثلا. الصفة التي لها مرخلية في قبول الرواية أبحث عنها أنا في علم الرجال. فإذا كنت أقول بحجية خبر العادل لابد أن أثبت أن زرارة عادل، إذا كنت أكتفي بخبر الثقة لابد أن أثبت أن زرارة ثقة حتى لو لم يثبت أنه عادل. على أي حال الصفة التي لها مرخلية في قبول الرواية أبحث عنها في علم الرجال. خب هذا بالنسبة إلى تعريف علم الرجال. طبعا أنا لن ألتزم بقراءة المتن، بعض الأحيان المتن واضح ولا يحتاج إلى توضيح، إذا كان هناك بعض النقاط التي ذكرها الشيخ سبحاني وتحتاج إلى توضيح سألتزم بقراءتها حتى لا يصير تطويل بلا طائل. خب موضوعه الآن نأتي إلى موضوع علم الرجال، الدراية سيأتي بعد قليل، الآن نأتي إلى موضوع علم الرجال. كما تعلمون كل علم له موضوع، كما أن النحو له موضوع وهو ماذا؟ الكلمة. الكلمة موضوع علم النحو، النحو يبحث عن الكلمة سواء كانت اسما أو فعلا أو حرف، هكذا يبحث النحوي، يبحث عن الكلمة، أحوال الكلمة. خب في علم الأصول، الأصول يبحث عن ماذا؟ درستون أصول بعد؟ خب حلقة أولى؟ خب جيد. في علم الأصول، الأصول يبحث عن ماذا؟ يبحث عن الأمور التي لها مدخلية في الاستنباط، القواعد الممهدة على بعض التعاريف مثلا، القواعد الممهدة للاستنباط. هنا أيضا يوجد موضوع لعلم الرجال. ما هو موضوع علم الرجال؟ موضوع علم الرجال هو أحوال الراوي، بما هو راوي، مو أحوال الراوي كيف ما كان، بل أحوال الراوي بما هو راوي. فهو يبحث عن الراوي، يبحث عن الراوي بعنوان كونه راوي، ما هو حاله من جهة الوثاقة وعدمه وعدمها. مسائل أيضا، مسائل علم الرجال. علم النحو له مسائل، مثلا في علم النحو، النحو يبحث عن أحكام الفاعل، عن الأفعال الخمسة، عن حروف الجر، عن إلى آخره. في علم الأصول، الأصول يبحث عن حجية الظهور، يبحث عن ماذا؟ يبحث عن الأصول العملية. هذه الأصول العملية مسائل لعلم الأصول، مسائل علم الأصول. هنا أيضا في الرجال، الرجال يبحث عن أي شيئين؟ الرجال يبحث عن الأحوال العارضة، يعني عن الوثاقة، يبحث عن الوثاقة، عن الضعف، عن العدالة، عن عدم العدالة، طعن فيه أم لم يطعن فيه. خب ما هي الغاية والهدف من علم الرجال؟ كل علم له غاية. علم المنطق غايته صيانة الفكر عن الانحراف مثلا، علم النحو غايته صيانة اللسان، علم الأصول غايته صيانة الاستنباط عن الخطأ، صحيح؟ علم الرجال غايته ماذا؟ معرفة حال هذا الراوي، وأنه كفى أم لا، لأن له مدخلية في قبول الرواية. خب هذا تعريف إجمالي بعلم الرجال، استعرض ما فيه. تعريف علم الرجال، موضوع علم الرجال، مسائل علم الرجال، وغاية علم الرجال. الآن نأتي إلى علم الدراية لتشابكهما، وإحنا في الكتاب هذا نبحث هم عن علم الرجال وهم عن علم الدراية. يعني بعض الدروس في هذا الكتاب هي دروس في علم الرجال، وبعضها الآخر دروس في علم الدراية. علم الدراية عرف أيضا بأنه ما يبحث فيه عن الحالات الطارئة على الحديث من جانب السند والمتن، كما ذكر المصنف هنا الشيخ السبحاني، ما يبحث فيه عن الحالات الطارئة على الحديث من جانب السند والمتن. هنا توجد مفارقة دقيقة بين الرجال والدراية يرجى الالتفات إليها. في الرجال نبحث عن السند، لكن كيف؟ نأتي إلى رواية معينة فننظر هذه الرواية. استرد الشيخ الخليني في كتاب الكافي، ذو المثال هذا، ركزوه في ألهامكم. الشيخ الخليني في كتاب الكافي روى هذه الرواية. نما يهمنا الآن شوف هذه الرواية. الخليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حريز مثلا عن الصادق عليه السلام. في علم الرجال ماذا نفعل؟ نأتي إلى كل راوي، راوي من هؤلاء الرواة، نقول علي بن إبراهيم هل هو ثقة أم ليس بثقة؟ علم الرجال يتكفل بتوثيق علي بن إبراهيم، يقول علي بن إبراهيم وثق، وثقه النجاشي مثلا. إبراهيم بن هاشم له أبو علي بن إبراهيم، أبيه إبراهيم بن هاشم، ثقة أم لا؟ علم الرجال يتكفل أيضا بهذه المعلومة، يقول إبراهيم بن هاشم دخل العلة الفلانية مثلا أو غير دخل العلة الفلانية، ابن أبي عمير أيضا هكذا. فعلم الرجال يتكفل بكل رجل رجل من هؤلاء الرجال. لكن بعد ذلك، بعد أن نقطعنا هذه الجزئيات، يأتي دور علم الرواية، عفوا علم الدراية، فيقول هذه الرواية صحيحة. ليش؟ لأن كل رواتها إمامية موثقين أو ضعيفة. ليش؟ لوجود راوي ضعيف مثلا، استبحت عن الفكرة. أو يأتي فيقول هذه الرواية مرسلة. ليش؟ لأن حريز مثلا لا يثقي الإمام الصادق مثلا، فبين الإمام الصادق وبين حريز توجد واسطة، حريز لا يمكن أن يرمي عن الإمام الصادق مباشرة، فهنا يوجد واسطة ساقطة. أو يقال مثلا هذه الرواية مقطوعة مثلا، لم عن حريز قال سألته فلم يذكر اسم المسؤول الإمام المسؤول. هذه كلها لها معلومات تتكفل عفوا، هذه كلها أمور يتكفل ببيانها علم الدراية بعد أن تنصح طغياتها في ماذا؟ في علم الرجال. يعني علم الرجال مفتاح، لا يمكن للشخص أن يعرف علم الدراية ويستعمله إلا إذا نصح مسائل علم الرجال وهي وثاقة هؤلاء الرواة مثلا. الآن بيجي بالنسبة للمتن، هذا الحين كذا بالنسبة إلى السنة، نفس المتن عن الصادق عليه السلام قال كذا كذا، ويجيب الرواية. الرواية قد تكون واضحة وجلية، وقد تكون فيها شيء من الإجمال، قد على أي حال فيها تطرح عليها كثير من الحيثيات. هنا أيضا علم الدراية يتدخل فيكون هذه الرواية مجملة، وهنا يوجد شيء من التداخل بين علم الرجال والدراية. فإن علم الرجال أشبه بعلم الأصول بالنسبة إلى الفقه، أشبه بعلم الأصول، وإن كان عادة اللي ينطق علم الرجال غالبا ماذا؟ ينطق معه علم الدراية. يعني لذلك علم الرجال أكثر في الألسن من علم الدراية، لأنه لا توجد واسطة بينهما تقريبا. من نقح علم الرجال عادة في الغالب ينقح علم الدراية مباشرة، فيشار عادة إلى علم الرجال ويهمل اسم علم الدراية في كثير من الأحيان. نعم. خب، هناك دعوة يشير إليها الشيخ السبحاني ويردها، يقول وما يقال، هذه فقط لا بأس، يقول وما يقال من أن علم الرجال يبحث في السند والدراية تبحث في المتن بعيد عن الصحة، لأن الدراية تبحث في السند أيضا كما وضحنا، تبحث في السند فتشير إلى أن الرواية صحيحة أو موثقة أو حسنة أو ضعيفة. الشخص بما هو عالم بالدراية يقول هذه الرواية صحيحة، بما هو عالم بالدراية يقول هذه الرواية حسنة أو ضعيفة. فهنا يوجد بحث سندي أيضا، مو فقط بحث في متن الرواية، مو فقط في كلام الإمام، بل في سند الرواية أيضا يوجد بحث في الدراية لبيان أنها رواية مقطوعة أو غير مقطوعة، مسندة أو مرسلة، مضمرة على أي حال، أو مرفوعة مثلا، مرفوعة مثل ماذا؟ كما لو قال الصدوق عن والدي عن محمد بن الحسن رفعه عن علي، عن علي عليه السلام. محمد بن الحسن الصفار لا يمكن أن يروي عن أمير المؤمنين مباشرة، فهنا قال رفعه، يعني يوجد ماذا؟ يوجد وثائق ساقطة هنا، أشبه بالإرسال، في قوة الإرسال هنا. خب، يقول بعيد عن وما يقال من أن علم الرجال يبحث في السند والدراية تبحث في المتن بعيد عن الصحة. ليش؟ لأن الدراية تبحث في السند أيضا كعلم الرجال، إلا أن الاختلاف بينهما يكمن في أن علم الدراية ينظر إلى مجموع السند، مجموع الرواة، فيبحث عن الأحوال العارضة له، في حين أن علم الرجال يبحث في آحاد رواة السند، كل راوي راوي جول على صوب، نخليه في غرفة ونحاكمه بروحه، نقول هذا الراوي ثقة أم لا؟ إن كان ثقة نقول هو ثقة، إن كان ضعيف نقول هو ضعيف أو ممدوح أو كذا مطعون فيه. فكل راوي راوي ننظر إليه على حدة في علم الرجال، يبحث في أحد رواة السند على وجه التفصيل من حيث المدح والقدح. هذا إطلالة سريعة على علمي الرجال والدراية. الآن الصور صار لكم فكرة واضحة ولو أولية عن علم الرجال وعن علم الدراية. بعد ذلك نأتي إلى الأصول الرجالية. طوال تاريخ التشيع ولفت الكثير من الكتب، الكثير من الكتب، وقد جمعها أو جمع ما عثر عليه منها من أسمائها العلامة الشيخ آغا وزير الصهراني رحمة الله عليه صاحب الذريعة، جمعها في كتاب سماه شنه مصف المقال في مصنفي علم الرجال أو مؤلفي علم الرجال، هكذا مصف المقال في مؤلفي علم الرجال. عندي الكتاب الآن ما أتذكر في مصنفي أو مؤلفي، بس عنوانه مصف المقال. وهذا الكتاب من الكتب اللطيفة، جمع فيه ماذا؟ هذا وش سوى الشيخ أغا بوزر؟ تتبع كل من كتب في علم الرجال، سواء كان الكتاب موجود بالفعل الآن أو اندثرت نسخته، كثير من الكتب التي ذكرها غير موجودة بين أيدينا الآن. ماذا فعل؟ جمعها وسوى فهرس. مثلا يقول العلامة الحلي له كتاب خلاصة الأقوال، وله كتاب إيضاح الاشتباه، ابن داود له كتاب كذا، فلان له كتاب كذا، فيعطي نبذة عن هذا الكتاب، نبذة مختصرة عن المؤلف والكتاب. وهذا من الكتب الجيدة، وإن كان ما أدري الآن موجود في السوق أم لا ما أدري، يعني ربما نخذت نسخه من السوق، لكن عندي أنا نسخة من الكتاب إذا أحد من الإخوة حب يطلع عليه. مصف المقال للشيخ أغا بوزر الصهراني يمكن تحصلوها في المكتبة تحت، لا بأس الواحد يتصفح حتى يصير عنده مرور سريع على هذا الكتاب. في هذا الكتاب يتضح أن علماء الشيعة منذ زمن الأئمة سلام الله عليهم، من زمن أمير المؤمنين وانتجاج، ما عندنا فترة، ما مرت عندنا 50 أو 100 سنة ما عندنا كتب في الرجال. من ستين أول كتاب من الكتب التي وصلتنا الآن في الرجال هو كتاب رجال الكشي، أقدم كتاب رجال وصلنا. هذا الكتاب رجال الكشي قبله ما يزيد عن 100 كتاب كله لم تصل إلينا، وصلت إلى الكشي ووصلت إلى الشيخ الطوسي والنجاشي، لكنها لم تصل إلينا نتيجة ظروف الزمان كما تعلمون، المكتبات التي أحرقت والمخطوطات التي تلفت وإلى آخره. أول كتاب وصلنا من الكتب هو كتاب رجال الكشي. الآن يريد الشيخ سبحان أن يعطينا إطلال على أهم الكتب. طبعا أهم الكتب هي كتب 4، والكتاب الخامس دونها في الأهمية للإنصاف ولا يتم التعرض له كثيرا وهو رجال البصر. المهم هي الكتب 4 التي سنشير إليها. هذه الكتب الرجالية 4 أو 5 هي ما يعبر عنها بالأصول الرجالية. أتى بعدها الكثير من الكتب لكنها دونها في الأهمية لأنها تتغذى على مائلة الكتب 4 أو 5. هذه الكتب التي أتت بعد ذلك معجم رجال الحديث وقاموس الرجال، الكتب الكثيرة على أي حال تتغذى على مائلة تلك الكتب الرجالية. لذا من المهم أن نشير إلى هذه الكتب لنعطي تعريفا عنها. الشيخ السبحاني هنا يعطي تعريفا مختصرا، نحاول نحن أن نوسع من هذا التعريف. أول كتاب من هذه الكتب هو رجال الكشي. الكشي من علمائنا الأجلاء، من علمائنا الأجلاء، وهو من بلاد ما وراء النهر، منطقة الآن يمكن هي ما يسمونها تركمانستان وطاجكستان، هالمناطق حسب الظاهر نجسين، هاي الدول مال الاتحاد السوفيتي، ويمكن فيها أجزاء من، يعني دقيقا مدينة في أي منطقة دقيقا لا أعرف، يعني الآن في أي منطقة تدخل في أو في أي دولة من هذه الدول، لكن في تلك الدول. وكان عالما جليلا، وقد تربى في بيت الشيخ العياشي، الشيخ العياشي صاحب التفسير، ومدحه كثيرا. على أي حال لسنا بهذا الطلب، نحن نريد أن نعرف هذا الكتاب. هذا الكتاب كتاب رجال الكشي لم يصل إلينا، الذي وصل إلينا هو ملخص لهذا الكتاب، لخصه الشيخ الطوسي رحمه الله عليه، سمى اختيار معرفة الرجال. أصل الكتاب اسمه معرفة الرجال، التلخيص اسمه اختيار معرفة الرجال. ليش لخصه؟ هناك خلاف ما الذي فعله الشيخ الطوسي في هذا الكتاب. يقال أنه حذف منه الكثير من الروايات الضعيفة أو التي تعرضت إلى رواة غير شيعة مثلا. فإن الشيخ الكشي رغم أهمية كتاب إلا أنه فيه مشكلة، وهو أنه يروي كثيرا عن الضعفاء، كما يذكر الشيخ النجاشي يقول أن الكشي روى كثيرا عن الضعفاء، إلا أن هذا لا يقلل من أهمية كتابه على أي حال. وهذا الكتاب طريقته أن يأتي إلى الراوي مثلا إلى زرارة، ويأتي بالروايات التي مدحت أو ذمت زرارة. هناك روايات تمدح زرارة، هناك روايات تطعن في زرارة، يأتي ويسرد هذه الروايات. يأتي إلى ابن أبي عمير، هناك روايات مدحت ابن أبي عمير أو ذمت ابن أبي عمير. كثير من هذه الروايات عن المعصوم، لكن جملة منها أيضا ليست عن المعصوم، بل ترجع إلى مثلا علي بن الحسن بن فضال. كثير ما تكون الرواية ترجع إلى علي بن الحسن بن فضال، سألته فقال، فهي توثيقات ابن فضال في الواقع. تقريبا ما يزيد عن 500 راوي استعرضت في هذا الكتاب، مجموع الرواة إذا أحصينا كل الرواة يستعرض حدود 500 راوي، فهي كمية ليست كثيرة، خصوصا أن مجموعة من هؤلاء الرواة ليسوا في معرض الحاجة الفعلية بالنسبة لنا، أو الروايات التي وردت في حقهم ضعيفة مثلا. على أي حال طريقته هذه، هي أن يستعرض الروايات التي وردت في خصوص هذا الراوي ومدحت هذا الراوي أو طعنت في هذا الراوي. هذا بالنسبة إلى الكتاب الأول، وقلنا الذي وصلنا من الكتاب الأول هو ملخص الكتاب وليس نفس الكتاب. الذي وصلنا هو تلخيص الشيخ الطوسي لهذا الكتاب. الكتاب الثاني الذي يتعرض له هو رجال النجاشي. لعل الأصح أن نسميه فهرست النجاشي، وإن كان المشهور تسميته لرجال النجاشي. وإيش الفرق بين الرجال والفهرس؟ بيجينا بعد شوي وإيش الفرق بين الرجال والفهرس. أنا أقول اسمه الأصح فهرست النجاشي، وإن كان غالبا حتى مني أيضا يمكن تسمعون رجال النجاشي، لأنه هو الاسم المتعارف، لكن هو في الواقع فهرس. ما الفرق بين الرجال والفهرس؟ بيجينا إن شاء الله بعد شوي الفرق الجوهري بين الرجال والفهرس. فهرست النجاشي للشيخ النجاشي رحمة الله عليه، وهو من أجلاء الطائفة ومن ضباطها. ضباطها يعني من الضابطين، مو ضباط الجيش. وهو من تلامذة الشيخ المفيد وابن الغضائري وسيد المرتضى رحمة الله عليهم أجمعين. نريد أن نعطي إطلال على هذا الكتاب. ما هي أهم ميزات هذا الكتاب؟ هذا الكتاب مرتب على حروف الهجاء، هذه ميزة أولى للكتاب. أنا نسيت أشير في كتاب الكشي، كتاب الكشي مرتب مو على حروف الهجاء، مرتب على زمن المعصومين، يجيب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وما ورد فيهم من المدح أو الذم، ثم أصحاب أمير المؤمنين وما ورد فيهم من المدح أو الذم، ثم أصحاب الإمام الحسن، وهكذا إلى أن يصل إلى الإمام العسكري، كل أصحاب الإمام وما ورد فيهم من المدح أو الذم، فترتيب بحسب ترتيب الزمن طبقة كل إمام. أما رجال النجاشي فترتيبه مختلف. ترتيب رجال النجاشي بحسب حروف الهجاء. زرارة يأتي قبل ماذا؟ قبل محمد بن أبي عمير مثلا. ليش؟ لأن الزاء قبل الميم مثلا، واضح بعد، فراعى فيه حروف الهجاء. ماذا ذكر فيه؟ هل ذكر فيه الروايات؟ لا، لم يتعرض الشيخ النجاشي إلى الروايات، بل تعرض إلى أسماء المؤلفين. الشيخ النجاشي يقول أنا كل واحد ألف كتاب أذكر اسمه، إذا ما ألف كتاب حتى لو من الرواة المهمين، ما دام ليس له كتاب أنا ما يهمني، ما لي يشغل فيه هذا الراوي. واضح؟ راوي لكن ليس له كتاب، ليس له مصنف، ليس له مؤلف، لا يهمني هذا الشخص. أنا يهمني من؟ يهمني الشخص الذي له كتاب. هذه نقطة أولى. إذن استعرض أسماء الكتاب، ذكر افترض اسم زرارة، يذكر اسم زرارة ثم يذكر أسماء الكتب التي ألفها زرارة، ثم يذكر طريقه إلى هذه الكتب. مثلا يقول حدثنا بهذه الكتب مثلا الشيخ المفيد عن الشيخ الصدوق عن أبيه عن الكليني عن إبراهيم بن هاشم، عفوا عن الكليني عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن زرارة مثلا، اتضح الآن؟ فيذكر طريقه إلى هذه الكتب، كيف يروي هذه الكتب؟ إذن يذكر اسم المؤلف ثم اسم المؤلفات ثم يذكر طريقه إلى هذه المؤلفات، وقد يتعرض إلى ماذا؟ يتعرض إلى أن هذا الشخص ثقة أم لا، وقد لا يتعرض، يعني قد يتعرض إلى وثاقة الشخص وقد لا يتعرض إلى وثاقة الشخص. من الأمور المهمة في كتاب النجاشي أنه يتعرض إلى النسب، إذا يذكر شخص ما يقول فقط زيد ابن بكر، بل يأتي بسلسلة النسب كاملة، بعض الأحيان سطر أو سطرين يشوف سلسلة النسب الاثنين، وهذه ميزة للنجاشي على كتب على كتاب الشيخ، يعني الشيخ ما كان يهتم إلى سلسلة النسب بخلاف النجاشي له مؤلفات حتى في علم الأنساب. أيضا من ضمن ميزات كتاب النجاشي أن النجاشي لم يذكر إلا الشيعة، وإن كان هذه الدعوة فيها بعض المناقشات، الشيخ النجاشي لا يذكر إلا الشيعة، وإذا ذكر غير الشيعة الإمامية ترب ذكر عاميا يشير إلى أنه عامي أو إلى أنه فطحي شيعي فطحي أو واقفي، فلا يذكر الشخص ويمشي، إذا ذكر الشخص وسكت فهذا يعني أنه إمامي شيعي إمامي، وإن كان هذه الدعوة فيها مناقشة من بعض المحققين، يعني ليست مقبولة لدى الكل أن النجاشي متى ما سكت عن شخص هل هذا يدل على أنه إمامي؟ لا، مو ما نتكلم عن الوثاقة، نتكلم عن أنه إمامي أم لا. هناك من يدعي هذه الدعوة أن النجاشي متى ما سكت عن شخص فهذا يعني أنه ماذا؟ إمامي، وهناك من يرفض هذه الدعوة، يعني هناك استدلالات في الطرفين، لسنا الآن بصددها، نحن نريد أن نعطي تعريفا بكتاب النجاشي فقط. خب، هذه إطلالة سريعة على كتاب النجاشي، إطلالة سريعة على كتاب النجاشي. ليش ذكرت شنو؟ لا، هو يذكر الشيعة أو من خالط الشيعة بعض الأحيان يشير إليهم، لكن يشير إلى أن هذا ليس إماميا
فقط الشعر.
نعم، يقول فطحي واقفي زيدي هكذا. خب، هذا بالنسبة إلى النجاشي. فهرست النجاشي أو رجال النجاشي ألف بعد فهرست الشيخ، بدليل أنه ذكر الشيخ الطوسي وذكر مؤلفاته ومن ضمنها فهرست الشيخ الطوسي الذي سيأتي الحديث عنه. واضح؟ خب، هناك خلاف أيضا في سنة وفاة الشيخ النجاشي، المعروف أنها سنة 450، لكن هناك من يناقش في هذا التاريخ ويقول أنه توفي بعد ذلك بحدود 12 أو 15 سنة، ليس المقام مقام المناقشة الآن والاستدلال على ذلك. الكتاب الثالث، ذكرنا كتابين، كتاب الكشي والكتاب الثاني فهرست النجاشي أو رجال النجاشي. الآن نأتي إلى الكتاب الثالث وهو رجال الشيخ. رجال الشيخ، الشيخ دائما متى ما أطلق يراد به الشيخ الطوسي، إلا في الأصول يراد به الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. نعم، الشيخ الأنصاري. خب، أما في الأصول عفوا في الرجال أو في الفقه متى ما أطلق لفظ الشيخ يراد به الشيخ الطوسي، شيخ الطائفة رحمة الله عليه، محمد بن حسن الطوسي صاحب التهذيب والاستبطار. هذا الكتاب رجال الشيخ الطوسي جرى فيه على ذكر النبي صلى الله عليه وآله ثم من روى عن النبي، أمير المؤمنين ثم من روى عن أمير المؤمنين، يذكر كل إمام ومن روى عن هذا الإمام، فلم يشر إلى أن زرارة له كتب أم ليست له كتب. يأتي يقول من أصحاب الإمام الصادق زرارة بن أعين أو بن أعين، ما هي مؤلفات زرارة؟ متى ولد؟ متى توفي؟ من هم أساتذته أو تلامذته؟ لا يتعرض إلى ذلك، فقط يتعرض إلى ماذا؟ إلى اسم زرارة على أنه من ضمن الرواة عن الإمام الصادق، من روى أو أصحاب الإمام الصادق بتعبير أدق، أصحاب الإمام الباقر، أصحاب الإمام الكاظم، بعنوان أصحاب مو بعنوان الرواة عنهم. فذكر المعصومين إلى الإمام العسكري، ثم ذكر باب من لم يروي عنهم، ذكر مجموعة من الرواة لم يروا عن المعصومين. خب، لم يتعرض للتوثيق إلا في حالات نادرة. من ضمن المشكلات أنه قد يتكرر فرد واحد، مرة في أصحاب الإمام الرضا، مرة في أصحاب الإمام الكاظم. ليش؟ لأنه هم روى عن الإمام الكاظم، هم روى عن الإمام الرضا. وهناك مشكلة أساس، طبعا هذا مو مشكلة، لأنه روى هم عن الإمام الرضا هم عن الإمام الكاظم، لكن قد يأتي بالراوي الواحد مرة في من روى عنهم، مرة في من لم يروي عنهم، وهذه أوجدت الإشكالات. حاول البعض دفعها ببعض الدفوعات، إلا أن نجول هذه الدفوعات لا تتم. يعني هنا ليش الشيخ الطوسي يذكر مثلا زيد بن عبيد مرة في من روى عن الإمام الصادق ومرة في من لم يروي عنهم؟ هناك تخريجات عديدة، جل هذه التخريجات لا تتم. هذا بالنسبة إلى رجال الشيخ الطوسي، وهو ليس بتلك الأهمية الكبيرة. طبعا ينفع، لا أقول ليست له فوائد، له فوائد. إلى الإمام العسكري سلام الله. فهرست الشيخ هو الكتاب الرابع الذي نتعرض له، وهو على غرار فهرست الشيخ النجاشي، لكن يعني على غرار فهرست الشيخ النجاشي من جهة أنه يتعرض إلى أسماء المؤلفين فقط، لكن يختلف عنه في أنه يذكر الشيعة والسنة أيضا إذا كان السنة مخالصين للشيعة، وغالبا يشير، لكن لا يوجد التزام منه بأن يشير إلى المذهب، قد لا يشير إلى المذهب. والشيخ الطوسي تعهد بأن يشير إلى الوثاقة وعدمها، لكنه لم يلتزم في كتابه بالإشارة إلى الوثاقة أيضا. يعني في أول الكتاب قال أنا متى ما ذكرت راوي معين سأشير إلى أن هذا الراوي ثقة أم غير ثقة، لكنه لم يلتزم بهذا التعهد، فكثيرا ما يكون الراوي ثقة أو غير ثقة ولا يشير إلى ذلك. من ضمن الملاحظات على الكتاب، طبعا أنه طبعا كالشيخ نجاشي أيضا يذكر اسم الكتاب، اسم المؤلف وأسماء الكتب، ويذكر طريقه إلى هذه الكتب، وهنا هذا الطريق ينفع أيضا فيما سيأتي إن شاء الله في نظرية التعويض. هذه إطلالة على كتاب فهرست الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. يبقى الكتاب الأخير وهو رجال البرقي، وهو على غرار رجال الشيخ الطوسي. هناك خلاف في اسم مؤلف الكتاب، هل هو الجد أحمد بن محمد بن خالد البرقي أو ابنه أو حفيده؟ هناك خلاف في اسم المؤلف، وإن كان الأقرب أنه للحفيد، وهو أحمد بن عبد الله بن محمد بن خالد البرقي. واضح؟ خب، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. أيضا في هذا الكتاب في رجال البرقي لم يتم التعرض إلى ماذا؟ إلى أسماء الكتب التي ألفها الراوي، أو إلى أنه ثقة أم لا. فأهمية الكتاب أقل بكثير من أهمية فهرست النجاشي والطوسي، وحتى أقل أهمية من رجال الشيخ الطوسي، فإن رجال الشيخ الطوسي أوسع بكثير من رجال البرقي، ورجال البرقي أقل هذه الكتب الخمسة في الأهمية. هذه إطلالة سريعة على الكتب الرجالية الخمسة. إذا أحد عنده سؤال حول ما تقدم في هذا الدرس، سواء حول الكتب الخمسة أو حول تعريف علم الرجال والدراية، فليتفضل، وإلا فنختم الدرس هذا اليوم. هذا أول درس وجعنا رأس مدة شوي. جاء أربعة وين؟
أربعة،
لا خمسة كتب ذكرنا، كتاب الكشي، رجال الكشي، ورجال الشيخ النجاشي، ورجال الشيخ الطوسي، وفهرست الشيخ الطوسي. لا إيه، رجال الطوسي وفهرست الطوسي كتابين، ورجال البرقي خمسة كتب.
تفريق بين الفارس وبين الكتاب الرجال.
ها الفرق ان الرجال يتعرض الى اسماء مثل رجال البرقي ورجال الطوسي. يأتي الى الامام ويذكر اصحاب الامام، كل امام امام. اما في الفهرس يذكر اسماء المؤلفين، المؤلفين هناك لا يتعرض الى المؤلفين، يتعرض الى اصحاب الائمه. قد لا يكون هذا المؤلف من اصحاب الائمه فلا يذكر، يعني بينهما عموم وخصوص. اتضح الفرق؟ في الرجال يتعرض الى اصحاب الامام الصادق بغض النظر انهم لهم مؤلفات ام ليس لهم مؤلفات. في الفهرس يتعرض الى اصحاب المؤلفات بغض النظر عن انهم من اصحاب الامام ام ليسوا. مثلا الشيخ الصلوق له مؤلفات مع انه ليس من اصحاب احد من الائمه، يتعرض له في الفهرس. اتضح الفرق الان بين الفهرس والرجال؟
بعض الكتب أقرب
العلم
الأنساب من علم الرجال.
مثل؟
جاب
النجاشي ويبحث
عن
مؤلفين وفرس بشيء. إيه هذه الكتاب لماذا نعبر عنه بأنه كتاب رجال؟ لأنه تعرض فيه للتوثيق وذكر أمورا لها مدخلية في تشخيص الراوي ذاتا أو وصفا. إحنا ما يهمنا أسماء كتبه كرجاليين، وإن كان يدخل هذا في كثير من الحيثيات كما سيأتي، يعني لا يمكن حتى بالنسبة عن التراجم ينفع عن التراجم في كثير من الأمور. إذا عرفنا أن ابن أبي عمير توفي سنة 217 هجرية، هذا ينفع في أنه أدرك الإمام الجواد أو لم يدرك الإمام الجواد. لا يمكن أن يروي عن الإمام الهادي لأنه لم يدرك الإمام الهادي. ما اتضح؟ نحن لا نريد أن نقول أن علم التراجم لا نستفيد منه هنا، كل ما له مرخلية قد نستفيد منه هنا.
موضوع العلم موضوع العلم واحد بنية على هذا الموضوع والحديث موضوع متعدد، يعني كل راوي وموضوع العلم.
أدري كل راوي هو موضوع لعلم الرجال، لكن والرواة كمجموع موضوع لعلم الدراية. الرواة بمجموعهم كل هذه السلسلة موضوع لعلم الدراية. وجه التشابه موجود يا ابني، وجه للتشابه موجود. يعني لا أقول عين الموضوع، لأن موضوع علم الرجال الراوي كل راوي على حدة، أما موضوع علم الدراية فهو مجموع السند والمتن أيضا، لأنه يتعرض إلى السند والمتن. فموضوع علم الدراية السند والمتن معا.
لا تقصد موضوع علم الرجال
كل راوي راوي على حدة
يكون موضوع علم متعدد، يعني موضوع علم الرجال أكثر من موضوع
موضوع واحد. ليش؟ الراوي
موضوع هو زرارة موضوع هو
لا 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 الراوي مو زرارة، عنوان الراوي زرارة فرد مصداق للراوي، مصداق وفرد. الحين قد نكتشف كتابا حديثيا جديدا افترض مدينة العلم الشيخ الصدوق عثرنا عليه وقطعنا أنه كتاب الشيخ الصدوق، نكتشف مجموعة كبيرة من الرواة. هذا مو يزيد على علم مو يزيد الموضوع، الموضوع واحد وهو الراوي. مثل ما نقول الآن موضوع علم الأصول أو قواعد الممهدة، كل ما يطلق عليه أنه قاعدة ممهدة سواء حجية الظهور الأصول العملية لاستصحاب البراءة كلها تندرج تحت الموضوع. المنطق موضوعه نعم قواعد التفكير، كل ما يكون قاعدة للتفكير هو موضوع لعلم المنطق. اتضحت الفكرة؟ والحمد لله رب العالمين. غياب الحضور شلون؟